بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في شرح العلامة زين دحلان رحمه الله تعالى على متن الآج الرومية في علم العربية، وكنا وصلنا إلى الكلام على إن وأخواتها. قال: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وهو الذي كان مبتدأ قبل دخول إن أخواتها، ترفع الخبر الذي كان مرفوعا بالمبتدأ. يعني هو كان يشير إلى أنه سؤال هنا، الآن أنت عندك مبتدأ وخبر، دخلت إن، تغير المبتدأ إلى أن أصبح اسم إن وأصبح منصوبا، فهنا لا شك أن عملت فيه لأنه كان مرفوعا وأصبح منصوبا، لكن الخلاف في الخبر لأنه كان مرفوعا وأصبح مرفوعا. ففي بعض العلماء يقول انه باقي على رفعيته الاولى، واخرون يقولون انه رفعته انه، لانه ما يظهرش ايش يعني المسألة، تأصيل وتقعيد فقط. على الظاهر انها عملت فيهم، يعني عملت في الاثنين، عملت في المبتدأ والخبر، الظاهر كده، لانها يعني ايه الاصل انها تعمل في لها اسم ولها خبر فتعمل فيهما، فممكن نعتبر الرفع ده رفعا جديدا غير رفع الخبرية، لأنه الآن لم يعد خبرا مجردا إنما أصبح خبر إنه، وإن تعمل في المبتدأ والخبر، وبالتالي الصحيح إنها عملت في المبتدأ طبعا ده باتفاق، لأنه منصوب ما أحد يستطيع نازع، وعملت أيضا في الخبر كما عملت في الإيه في المبتدأ، لكن عملت في المبتدأ النصب وعملت في الخبر الرفع. أي الظاهر إنها إيه تنسخ الاثنين وتعمل في الثنتين. قال طيب، وهي وترفع الخبر الذي كان مرفوعا بالمبتدأ، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. تمام، هي ست، لأن أن لكن ليت لعل كأن عكس ما لكان من عمل. تقول: إن زيدا قائم، وإعرابه إن حرف توكيد ونصب. بعضهم يقول حرف توكيد ونصب، ده مشهور على ألسنة الطلبة، لكن أنا بفضل لو قيل إنه حرف مشبه بالفعل، حرف مشبه بالفعل. ها؟
لماذا؟
لأنه كلمة حرف مشبه بالفعل تشير إلى عملها، لكن حرف توكيد ونصب ما تشير إلى أنها تعمل. يعني ما أنت بتقول أن حرف مصدري، لكن أنت عندما تقول حرف مشبه بالفعل تشير إلى أهم خصائصها وإلى كونها تعمل في المبتدأ والخبر. لأنه هي لماذا سميت حروف مشبهة بالفعل؟ لأنها تشبه الفعل في شيئين، تشبه الفعل في العمل. العادة أن الحروف يا شباب تعمل في حاجة واحدة بس، ده لو عملت، ولا فبعض الحروف لا يعمل مطلقا، مش كده؟ ده معنى حروف مهملة ومعنى حروف عاملة، والعامل بيعمل في اللي جنبه. فحروف الجر يلا تعمل في الايه في المجرور، وحروف النصب تعمل في الفعل المضارع، تعمل في الفعل المضارع، وحروف الجزم تعمل في الفعل المضارع. تمام، لكن هذه عندما ترفع وتنصب تشبه الفعل المتعدي، اللي بيرفع وينصب مش الحروف، الفعل اساسا. هي شابهت الحروف في العمل، لان الفعل يرفع فاعلا وينصب مفعولا، هي شابهته فرفعت ونصبت، ده واحد. الأمر الثاني إن وأخواتها فيها معاني عادة توجد في الأفعال ولا توجد في الحروف. يعني إن وأن تفيد التوكيد، ليت تفيد التمني، لعل تفيد الترجي، لكن تفيد الاستدراك، كأن تفيد التشبيه. هذه المعاني تكون بالأفعال، إن تقول أتمنى، أترجى، هذه أفعال، فهي تشبه الأفعال في إيه من وجهين، من ناحية العمل ومن ناحية المعنى. هي تعمل عملا لا يعمله الحروف عادة، وهو الرفع والنصب، وده من عادة الأفعال. وهي أيضا تحوي معاني أو تؤدي معاني لا تحملها إلا الأفعال، وهي معاني التمني والرجاء وغيرها. تمام، وإلا دي ليس عادة الحروف. قال: وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. تقول: إن زيدا قائم، وإعراب إن حرف توكيد ونصب، تنصب الاسم وترفع الخبر، وزيدا اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة، وقائم خبرها مرفوع بالضمة الظاهرة. وتقول في عمل أن المفتوحة، طبعا أن المفتوحة لا يبتدأ بها، لابد أن يسبقها إيه؟ يسبقها كلام. لكن إن المكسورة، وده في الكتب المطولة شوية يأتي يقول لك إيه؟ مواضع فتح همزة إن ومواضع كسر همزة إن، والمواضع التي يجوز فيها فتح الهمزة وكسر الهمزة لا تجد في شرح القطرة في ابن عقيل في الايه في الكتب الاعلى، لكن هنا بايه اهم حاجة بيدي المبادئ. قال بلغني ان زيدا منطلق، شوف سبقها كلمة بلغني، لا يصلح ان تقول ان زيدا منطلق بداية، تمام. وطبعا زيدا ها يعني المكسورة هي تكون في الابتداء، فاكسر في الابتداء كما يقول ابن مالك. وضابطها وهمزة إن افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك اكسري، ضابط الفتح والكسر ضابط جامع يعني بدون تعداد، لأنه بعضهم يعدد تفتح في بداية بعد كذا بعد وتكسر في كذا، لكن هم يقولون إيه الضابط زي ما قال ابن مالك وهمزة إن افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك اكسري. لو جاءت في موضع تمام تقدر بالمصدر هي وما هي ومعمولاها فافتح الهمزة، مثلا بلغني أن زيدا منطلق، هتقول تقديرها بلغني انطلاق بلغني انطلاق زيد، تمام. فهنا أولت بالمصدر ولا لا مع معموليها؟ أولت، يبقى إذن تفتح، تمام. إذا امتنعت عن التأويل بالمصدر يبقى تكسر، زي ما تيجي في البداية إن زيد قائم هتأولها قيام زيد، مش هدي كلام كامل، قيامه زي ماله يبقى ما يفيد ايه ما استطعت اوله، وبالتالي هتكسر ايه هتكسر الهمزة، تمام. فقال ابن مالك وهمزة ان افتح لسد مصدري مسدها، ان سد مصدر مسدها وفي سوى ذاك اكسره، اي في غير ما يسد المصدر مسدها او في الموضع الذي لا يمكن تأويلها بمصدر فاكسر بس، وبعدين عدد بقى تحتها الايه وهمزة إن نفتح لسد مصدري الراء مكسورة مسدها وفي سوى ذاك اكسري. هو ده كسر، هو ده كتابة تعبير عن الكسر، يعني ده اللي انت بتقوله هو كسر في النطق، لكنه كتابة في دي طريقة الكتابة، يعني الآن هي عبارة عن همزة مفتوحة أن مكسورة إن، لكن اللي انت بتقوله ده كيفية التعبير عنها في الكتابة، فيعبر عن المفتوحة بهمزة فوق ويعبر عن المكسورة بهمزة تحت، وممكن تزيد كمان تحط تحتها كسرة. وإلا قديما شوف قبل كانت الجميع يعبر عنه بهمزة فوق ويوضع تحت الهمزة كسرة ويوضع فوقها فتحة عند الفتح فيبقى شكلها واحد، ألف عليها همزة، وبعدين لما تحب تقول إن تقوم تضع كسرة تحت الهمزة العين عين الهمزة، وما تريد أن تفتحها تضع فتحة فوق العين عين الهمزة نفسها، ويبقى الإيه ألف عليها همزة ما فيش تحت. لكن الآن الاصطلاح الجاري إنه المفتوحة نحطها فوق والمكسورة تحت، تمام. فده أصبح إيه اصطلاح، وبنزيد كمان نحطها تحت ونحط تحتها كسرة، يعني زيادة خير اللي هو إيش ده اللي اصبح اصطلاح حتى في الحواسيب الان، انا تجد الحاسوب بيعمل لك همزه فوق وهمزه تحت، ليش؟ من اجل ايه؟ من اجل هذا. ولما تيجي تفعل الفتحه على العين بيفعلها فوقها، لو جيت تعمل كسره يحطها تحت الالف فشكلها مشوه، ما بيحطهاش تحت الايه عين الهمزه زي ما خلاص. فهو يعني الان شوف في يمكن افادتنا النهضة اللي هي التقنيات دي والأشياء دي، إن ألزمتنا في الكتابة أشياء كنا مختلفين فيها. يعني من فوائد الحاسوب، وقبله كان الآلة الحاسبة عرفتوا الآلة الكتبة، عرفتوا الآلة الكتبة تك 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 يفضل تك أي تك تك، تمام. هي دي اللي كانت قبل، ما كنا يعني أذكر إحنا في يعني عادوا في بداية دروسنا يمكن كلام ده من 30 سنة أو شيء من هذا القبيل، احنا كنا نطبع للشباب على الايه على الآلة الكتبة دي، بس ما كانش في بيتنا ما كانش عندنا، لكن كان في واحد من الطلبة عنده ايه عنده، هو كان مدرس في مدرسة تجارية، هم يدرسوها في مدارس تجارية، يعني مدارس اللي هي بعد الإعدادية لما يدخل ثانوي عام أو يدخل فني زي المدرسة الفنية كده. فالفني ده كان فيه انه تجاري وصناعي وزراعي، فالتجاري من ضمن الأشياء الأساسية بتعلم الايه يسموها التيب رايتر، التيب رايتر الايه الكتابة على الطبع على الآلة الكتب يعني. فهو كان مدرس في ايه، فكنا ما نيجي نعمل للطلاب اختبار ولا شيء نديه له ايه يكتبوا على الآلة الكتبة دي ونرجع ايه نصوره او شيء من هذا القبيل. ما كانش يعادوا الحواسيب، ما لم تكن ايه في تلك الحالة منتشرة في كانت يلا الدول هي اللي بتملك الحواسيب في تلك الفترة تمام وتعمل لها مبنى ضخم ومش عارف ايش، واما الناس ها لا الكلام ده في مصر ما جلسناش كل الفترة دي هنا يعني، احنا يعني قاربنا العشرين لكن مش الكلام ده قديما تمام. قال بلغني ان زيدا منطلق واعرابه بلغ فعل ماض والنون للوقاية والياء مفعول به مبني على السكون في محل نصب، وان حرف التوكيد من النصب تنصب الاسم وترفع الخبر. وعندي حطها مزاد في غير موضعها، اعتقد هي نفس النسخة مش كده يعني، اكتب تنصب الاسم دايما الاسم يضع تحتها همزة وترفع الخبر وزيدا اسمها كتبها، فدايما يحط ايه يزود لنا همزاته، وده خطأ يعني لان دي همزات وسط. كلمة اسم بالذات يعني هي ايه همزتها همزة وسط، تقول ما اسمك، فهو في كل المواضع حطت له همزة ايه همزة تحتها، ما هو مش محقق بس يعني المقصود انه ايه انه ساعات يكون مش محقق ولكن مكتوب صح، مكتوب صح خاصة النسخ القديمة، النسخ القديمة كانت لا تحقق لكن تكتب صح، يشرف عليها علماء في كتابة بس ولا يزيد ولا يضيف ولا شيء، فكانوا يخدموا الكتب بكده وخدمة لا بأس يعني. لكن يزيد بعضهم الآن يدخل نفسه وما يدخلش نفسه سوا، إما تصحح سوا إما سبها على ما هي عليه، أما الآن يحمر لك ويصفر لك ويشكل غلط، لأنه ممكن ما يكون طالب صغير أو مش مركز أو شيء من هذا القبيل، وحسه عند الزلط والأشياء أصبح كل حاجة زلط، إيه لو ما مدلوش كذا يلا على قد فلوسه، أخذ إنه العلم بيبوظ بين المفلس والفالس الثاني اللي بيظلمه. قال وأن حرف توكيد النص تنصب الاسم وترفع الخبر، وزيد اسمها منصوب الفتحة الظاهرة ومنطلق خبرها مرفوع الضمة الظاهرة، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر يعني مفتوحة مش كده، مش أنا قلنا المفتوحة تكون بتأويل مصدر، فهنا وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل بلغة، بلغني انطلاق زيد، فلو قلنا أين فاعل بلغة تقول إيه مصدر المؤول من أن ومعموليها، من أن ومعموليها يعني اسمها خبر، اسمها خبر. قال فاعل بلغة والتقدير بلغني انطلاق زيد، وتقول في عمل لكن قام القوم لكن عمرا جالس، وإعراب قام القوم فعل وفاعل، ولكن حرف استدراك ونصب تنصب الاسم وترفع الخبر، وعمرا اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة، وجالس خبرها مرفوع بالضمة الظاهرة. وتقول في عمل كأن زيدا أسد، وإعراب كأن حرف تشبيه ونصب تنصب الاسم وترفع الخبر، وزيدا اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة، وأسد خبرها مرفوع بالضمة الظاهرة. وتقول في عمل ليت عمرا شاخص، وإعرابه ليت حرف تمن ونصب، يدي معناه ووظفته حرف تمن ونصب، تنصب الاسم وترفع الخبر، وعمرا اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة، وشاخص خبرها مرفوع بالضمة الظاهرة. وتقول في عمل لعل الحبيب قادم، وإعراب لعل حرف ترج ونصب، تنصب الاسم وترفع الخبر، الحبيب اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة، وقادم خبرها مرفوع بالضمة الظاهرة. يبدأ يدي معانيها بقى خلاص كده ايه، ومعنى ان وان للتوكيد اي توكيد النسبة، توكيد نسبة ده الى ده يعني الان انت عندك مسند ومسند اليه، فتوكيد نسبة المسند الى المسند اليه تمام. ولذلك هم يحكون انه الكندي الفيلسوف ركب يوما الى ثعلب وقال اني اجد في اللغة العربية او في العربية يعني اسرافا، قال اين تجده؟ قال اجدهم يقولون زيد قائم وان زيدا قائم وان زيدا لقائم، والمعنى واحد، وما ما نظر الى النكات البلاغية اللي في الايه في الكلام، صح هي النتيجة واحدة الكلية ان زيد قائم، قال لكن لا، من قال هذا؟ زيد قائم تقول لخالي تقال لخالي الذهن، لما عندوش اعتراض على الخبر. ان زيدا قائم للمتردد او الايه او المتشكك، وان زيدا لقائم تقال للمنكر. فكأن كل يعني الخطاب له درجات. ايه يعني سبحان الله، ان كأنه انت الان مثلا عندك حائط، فهذا الحائط يحتاج الى حجرة صغيرة فبتجيب على قدره، لا ده الحجر اكبر او المكان اوسع بتأتي بحجر اوسع، المكان اضخم فبتأتي بحجر اضخم. فكأن الخطاب يكون على قدر ما في نفس من امامك، وفي الكلمتين دول هو لخص علم المعاني. علم المعاني هو هدفه كده، انه لكل مقام مقال. انت بتخاطب واحد مثلا منكر لوجود الباري سبحانه وتعالى، ما تجيش تقول له ان الله امرنا بالصلاة والصيام وان احنا ينبغي ان نطيعه، هو منكر اصلا، تمام؟ فبالتالي بتخاطبه خطاب المنكر. معاك واحد تاني متشكك، فبتبدأ تديله ايه اشياء تثبته. معاك واحد مؤمن، فبتيجي تقول له ليش ما تصلي، ليش كذا، ليش تعمل، انت مؤمن تؤمن بالله ورسوله وكذا، فخطاب يختلف. لما تيجي تخاطب مثلا مجموعة اطباء غير لما تخاطب مجموعة مهندسين، غير لما تخاطب مجموعة من العوام او الاميين، غير لما تخاطب مجموعة من طلبة العلم، غير لما تخاطب، يعني تختلف. فهو ده نفس الشيء، نفس الاسلوب يعني. وبالتالي لا قد لا ينتبه الانسان لتلك الدقائق، والحقيقة انها في القرآن كثيرة يعني. من تأمل لا يجد بقى القرآن ايه يعني مجال واسع خصب للايه لهذه النكات البلاغية والفوائد اللي هي تناسب المقام. هتجد خطاب الكفار غير خطاب المنافقين، غير خطاب المؤمنين، غير خطاب الرسل والأنبياء، غير خطاب أصحاب المعاصي. كل واحد يلين هنا يشتد هناك. ولذلك حتى يعني تجد علماء علوم القرآن يتلمحون فروقا بين المكي والمدني في قوة الخطاب، وفي يقول لك كلا مثلا غالبا لا تأتي إلا في المكي، لأنها تدل حرف زجر وردع، ما تناسب المكيين والإيه وجدال ومقارعة الكفار. هناك في المدينة أصبح الناس ما بين مؤمن أو متظاهر بالإيمان، فالمنافق أيضا مع كونه يقول في النهاية إلى الكفر لكنه يتظاهر بالإيمان، فأنت تخاطب خطابا آخر. فبدأ يخاطبهم عما في نفوسهم في المدينة. يعني شوف الكفار في مكة ما تجد إن الله تكلم عن كثير من نفسياتهم زي ما تكلم على المنافقين. ليش؟ لأن الكافر يبدي ما في صدره، يعني يعبر عن نفسه، لأنه كافر لا يخفي، لا يخفي بغض النبي، لا يخفي بغض المسلمين، ويصرح ويحارب ويعادي. فأنت مش هتقول له أنا بكشف ما في صدرك، لأنه هو قد بيطرحه. لكن تجد في الكلام على المنافقين في كثير من الأحيان كلام على نفوسهم، وكلام على ما في داخل قلوبهم من الهلع ومن الخوف ومن التردد ومن التذبذب وغيرها من الايه وغيرها من الأوضاع. كل هذا بيلخص انه المسألة هنا بحسب علم المعاني، انه الخطاب يختلف بحسب المخاطب، وانه الفصيح او البليغ لا يخاطب الجميع بخطاب واحد، وإلا لن يقبل منه. يعني انت لما عندك لما تكلم ولدك كما تكلم اباك تلخبط الدنيا، مش كده؟ انت هتكلم ولدك على ان انت السيد وهو تحت، وهتكلم اباك على انك انت العبد، فبالتالي يختلف الايه الخطاب. وصاحبك هتكلمه بطريقة تالتة، يعني لا هو سيدك ولا عبدك، انما المساوي، تمام؟ فبالتالي بتنتقل بسرعة في ممكن في ساعات، وانت او في دقائق بتخاطب هنا وبتخاطب هناك، وبتراعي كل الايه. والعامة الناس عندها الاحساس هذا، لكن العلم هو بيخرجه ويوضبه وينبه عليه، لانه ايضا قد يخطئ الانسان فيأكد على المعاني الصحيحة وكلام ذلك يعني. فده نفس الايه نفس الاساليب، تمام؟ وعليكم السلام. فقال ليت طيب. قال ومعنى إن وأن التوكيد أي توكيد النسبة، أعني قيام زيد مثلا في قولك إن زيدا قائم، فيرفع الكذب فيرفع الكذب واحتمال المجاز. ولكن الاستدراك وهو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه. يعني يكون انت اديت شيء مثلا، تقول ايه زيد غني فيتوهم انه كريم، تقول لكنه بخيل. شوف، لانه هيتوهم الجملة الاولى شيء فانت تريد انك تنفيه. او تقول زيد فقير فيتوهم انه لا يعطي، تقول لكنه جواد او لكنه كريم. فالايه الاستدراك هكذا، يعني ايه، كانك ستقع في نوع من امتداد الفهم الخطأ، فيبدأ ايه يقول لك لا انتبه، صحيح هو غني لكنه بخيل، صحيح انه فقير لكنه كريم. فدفع ايه معنى الاستدراك، وده معنى، وهو تعقيب الكلام كما عقبنا على زيد غني. طيب، توهم ايه ثبوت الكرم له، فانت ايه برفع ما يتوهم ثبوته او نفيه، وكأن للتشبيه، وهو مشاركة امر لامر في معنى بينهما، زيد كالاسد او كأن زيدا اسد، تمام. فانت ايه بيستخدم في التشبيه ده في علم الايه البيان. وليت للتمني، انه هيبقى السؤال ايش الفرق بين التمني والترجي. قال وليت للتمني، وهو طلب ما لا مطمع فيه او ما فيه عسر. تمني يعني شيء صعب، لكن الترجي ولعل للترجي والتوقع. فالترجي طلب الامر المحبوب نحو لعل الحبيب قادم، والتوقع الاشفاق اي الخوف من المكروه نحو لعل زيدا هالك. تمام كده، ايه انتهى من ان واخواتها. هينتقل الى الناسخ الثالث او المجموعة الثالثة اللي هي الظن واخواتها. قال واما ظننت واخواتها، وهنا شوف هو يعبر بظننته لا بأس، على اساس يشير الى انها خلافا لما قد يتوهم انه ليس لها فاعل، لان احنا مر معنا كان واخواتها ملهاش فاعل، لها اسم وخبر. إن وأخواتها برضو ليس لها فعل لأنها حروف وده بديهي. ظن قد يتوهم إن معها إيه، إن معها مفعولاها اللي هم أصلهما المبتدأ والخبر، وليس معها فاعل. لا، هي معها فاعل بالإضافة لمفعوليها اللي هم كان أصلهما المبتدأ والخبر. فأنت تقول حسبت زيدا قائما، المبتدأ والخبر كان زيد قائم، وحسبت معها إيه، معها فاعل، وبالتالي تلك المجموعة الثالثة معها فاعلها يعني، ومعها في نفس الوقت مبتدا وخبر، اصبح المبتدا المفعول الاول والخبر المفعول الثاني، ويصبحان منصوبين. في كان اخواتها الاول مرفوع والثاني منصوب، وفي ان اخواتها عكس، هنا الاثنين منصوبين. تمام، وهنا خلافا لما هو معهود في المفعول، المعهود والمشهور ان المفاعيل فضله، فضله يعني يستغنى عنها، لكن هنا المفعولات ظنه ليست فضله، والسبب ان اصلها مبتدأ والخبر، والمبتدأ والخبر عمدتان، وبالتالي لا يصح حذفها الا مع دليل يدل عليها. فتقول مثلا ايه زيد عالم، فاقول لك احسبه، يعني احسبه ايه عالما، لانه تقدم كلام فممكن، لكن لو لم يتقدم كلام ما ينفع تقول حسبت زيدا، هيكون السؤال حسبت ايش. تمام، فبالتالي هذه من المواضع القليلة اللي هي فيها المفعول عمدة، والسبب انه المفعولان هنا راجعان الى المبتدأ والخبر، اصلهما المبتدأ والخبر، والمبتدأ والخبر بلا شك عمدة. تمام، فاذا قيل لك متى يكون المفعول عمدة، فتقول هذا في باب ايه ظنة، وباب اعلى ما ارى اللي هو بينصف ثلاثة مفاعيل.
يكون في ظننت اخواتها
المفعول الأول المفعول الثاني يكونان عمدتين لا يستغنى عنهما. المفعول به عموما، أي مفعول عموما، المفاعيل كلها فضلة يعني يمكن أن يستغنى عنها إلا هذين المفعولين. وأيضا في باب أعلى ما أرى هو تابع لظن أخواته، انه بيعمل نفس الشيء بس كل ما فيها انه بيزيد مفعول ثالث. المفعول الثالث ده ما لناش دعوه بيه، لكن مفعوله ايضا هو بيصبح ايه، تقول ايه اعلمت زيدا عمرا منطلقا، فبيصبح الثاني والثالث هم زي الاول والثاني في باب ظنه، وهم اللي كان اصلهما المبتدا والخبر، فبرضه بيصبحان عمدتين هنا. تمام، فقال واما ظننت اخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي هيبدأ يعددها، ظننت نحو ظننت زيدا قائمة، ظننت فعل وفاعل، وزيدا مفعول أول، وقائما مفعول إيه ثاني، وإعرابه ظننت فعل وفاعل، وزيدا مفعول أول منصوب بالفتحة الظاهرة، وقائما مفعول ثاني منصوب بالفتحة الظاهرة، وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت، كل دي أخواتها. تقول ظننت زيدا منطلقا وإعراب كما تقدم، وخلت الهلال لائحا كما تقدم، وما أشبه ذلك، يعني أن ما أشبه المثالين مثال ظن وحسب نفس الشيء. من بقية الأمثلة يقاس على هذين المثالين، نحو زعمت بكرا صديقا، فزعمت فعل وفاعل، وبكرا مفعول الأول، وصديقا مفعول الثاني، وحسبت الحبيب قادما نفس الشيء، ورأيت الصدق منجيا، وعلمت الجود محبوبا، ووجدت العلم نافعا، واتخذت بكرا صديقا، وجعلت الطين إبريقا، كل ده من أخواتها. وإعرابه كما تقدم يعني فعل وفاعل، مفعول الأول مفعول الثاني، كلها كده. ومثال سمع، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فسمعت فعل وفاعل والنبي صلى الله عليه وسلم مفعول الأول، ويقول الجملة الفعلية مفعول ثاني، فسمعت فعل وفاعل والنبي، والنبي مفعول أول ويقول فعل مضارع وفاعل وضمير مستتر فيه جوازا، والجملة أي الجملة الفعلية من الفعل والفاعل يعني في محل نص مفعول ثاني. والراجح نعم
النبي مفعول
أول. لا تمام. صلى الله عليه وسلم جملة اعتراضية لها إعراب لوحدها، صلى فعل ماض ولفظ الجلالة فاعل وعليه جار ومجرور والواو عاطفة، وسلم فعل ماضي معطوف على صلى، دي حطها بين قوسين أو بين شرطتين، ما لكش يعني مش دخلة في الموضوع، جملة اعتراضية تعربها كأنها جملة جديدة. فالجملة هنا كأنها إيه؟ سمعت النبي يقول، سمعت النبي يقول زي ما أشبهها برضو رحمه الله رضي الله عنه، هذه الدعاء والأشياء دي اللي هي بتأتي في إيه؟ لما تيجي تقول قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال ابن عباس رضي الله عنهما، قالت أمنا عائشة رضي الله عنها، قال النووي رحمه الله، قال فلان عفى الله عنه، قال الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل، فعز وجل وسبحانه وتعالى ورحمه الله وعفى الله عنه، وحتى عياذا بالله لعنه الله، الأشياء دي كلها إيه؟ دي كلها تعتبر جملة اعتراضية، تحطها بين شرطتين، وجملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب، وتعرب الجملة كأن دي غير موجودة، ملهاش ليس لها تأثير. زي هنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أنت تعرب كأنه سمعت النبي يقول، وتأخذ صلى الله عليه وسلم دي تعربها لوحدها. قال فسمعت فعل وفعل النبي مفعول أول ويقول فعل مضارع وفعل ضمير مستتر فيه جوازا، والجملة في محل نصب مفعول ثاني. والراجح أن سمع في نحو هذا المثال تتعدى لمفعول واحد، والجملة التي بعدها حال الله سبحانه وتعالى أعلم. ويشير إلى مسألة أنه إيش يقول أن سمع هنا ليست يعني شوف يا شباب، عادة هذه الأفعال اللي هي أخوات ظنة لها وجوه متعددة، فتجدها تنصب مفعولين عندما تكون قلبية، وعندما تكون حسية تصبح إيه؟ تصبح ناصبة لمفعول واحد. شوف الفعل رأيته هو من أخواته، عدوا معها صح، رأيته ممكن ينصب مفعولين وممكن ينصب مفعول واحد. لو كانت رأى العلمية تنصب مفعولين، لو كانت رأى البصرية تنصب مفعول واحد. يعني انت لو قلت ايه تقول رأيت الدنيا مدبرة او رأيت الاخرة مقبلة، طبعا دي مش رؤية بصرية صح، انه انت ما بتشوفش الدنيا جاية ولا، فبالتالي ده هتبقى رأى العلمية، تسمى رأى العلمية، تقيد كده تكتب بين قوسين تقول رأى العلمية، ورأى التانية تقيدها بين قوسين وتقول رأى البصرية. لكن عندما تقول رأيت زيدا راكبا او رأيت زيدا مقبلا، يبقى دي بصرية صح، فتعرب زيدا مفعول ومقبلا او راكبا تعربها حال اي، لان الان ما معاش مفعولين، الان قلنا انها تصبح تنصب مفعولا واحدا كعامة الافعال. طب المنصوب الثاني ده هيكون ايش؟ هيكون حال. تمام. ايه رأى العلمية تنصب مفعولين، البصرية زي الفعل العاد زي اكل او شرب تنصب مفعول به واحد. الان هيبقى معاه مفعول واحد، وانت تشوف بقى اعراب تاني للاشياء اللي معها، فانت الان وجدت منصوبا هنا هيناسب ان يعرب حالا، يعني لا تجعل معاه مفعولين بس،
مفعول واحد
مفعول واحد بس، لو جاء ساعات لانه كمان مع راء البصريه المفعول هنا سيرجع الى انه يكون فضله، فان جاء يبقى برضه ما معاش ازيد من مفعول واحد، لكن راء العلميه فتنصب مفعولين والمفعولان عمدتان. وده مش في راء بس، هو مش قال ووجدته تمام وقال لك ايه واعطت في الامثله، قال وجدت العلم نافعا، صح؟ وجدت العلم نافعا. طيب لو قلت وجدت القلم، فهنا وجد هنا حسية، وجدت القلم يعني حاجة حسية، تمام؟ فينصب مفعولا واحدا، الكلام كده تم، وجدت القلم تمام، او وجدت ابني الذي ضل عني او شيء. فهتجد ان وجد اللي هي الحسية اللي هي بتجد حاجة، وجدت الكتابة، فتنصب مفعولا واحدا. لكن وجدت العلم نافعا ليس شيئا حسيا، لكن قلبي يعني ايه كأنه بمعنى علمت او فهمت، وليس ان وجدت يعني مسكته، تمام؟ فكتير من افعال هذه ان اصبحت حسية فهي تنصب مفعولا واحدا،
يعني ليست كلها.
لا ليست كلها معها الاوجه يعني، لكن غالبها مع عدة اوجه. شوف لا حسب بتنصب مفعولين، وخلت وزعمت، لان هذه ايه هذه نفس الشيء كلها ايه، لما ما يجيش منها حسي، ما تقولش هتقول خلت ايه، ما فيهاش ايه، ما فيهاش الا ورأيت فيها كما تكلمنا وعلمت فيها. هاي انت تقول ايه مثلا علمت المسألة، تمام؟ فبمعنى تعلمتها، فما تأتي علم بمعنى تعلم، تعلمت المسألة، علمت المسألة، علمت الأمر، انك علمتني، تمام؟ بخلاف لما تقول علمت زيدا قائما او علمت زيدا عالما، فتأتي تنصب ايه، تنصب مفعولين، تمام؟ وجدت قلناها، اتخذت برضو نفس الشيء ممكن تنصب مفعولين، تقول اتخذت كتابا مثلا، او اتخذت سيارة بمعنى اشتريت او ايه او ركبت، لكن ممكن تقول اتخذت العلم مطية الى الجنة، تمام؟ نصبت مفعولين. وهكذا جعلت تنصب مفعولين، ما تأتي تنصب مفعولا واحدا، لا. سمعت ممكن تنصب مفعولين وتنصب مفعولا ايضا، تمام؟ وهكذا يعني ايه، فيها تفصيل اكثر من هذا، لكن ده على سبيل الاختصار. المقصود ممكن تقول الحسية او القريبة من الحسية تنصب مفعولا، وتقول انه اللي هي القلبية عندما تكون قلبية محضة فتنصب ايه مفعولين. قال والراجح ان سمعت نحو هذا المثال تتعدى المفعول واحد والجملة التي بعدها حل، والله سبحانه وتعالى اعلم. باب النعت كده انتهى من الايه، من المبتدا والخبر والنواسخ، بدا يدخل في التوابع. نعم. كدا واخواتها هي تتبع كان واخواتها، الا ان الفارق ايش، الفارق الرئيس انه خبرها يكون فعلا او جملة فعلية، والا هي تعتبر ملحقة بكان واخواتها. تقول مثلا ايه وبعضها يدخل عليه ان وبعضها ياتي بدون ان، فتقول ايه كاد زيد ان يهلك، تمام؟ واوشك عمر ان ينتهي من الكتابة، فكاد واوشك وانشأ اللي هي تسمى افعال الشروع، تمام؟ افعال الشروع والمقاربة هذه هي تشبه كان، يعني كلها اسم وكلها خبر وكل شيء، بس خبرها جملة فعلية. بعضها يتصحبه ان وبعضها يخلو من ان على التفصيل، تمام؟ دي خلاصة الكلام، علشان كده هي بتأتي ملحقة بكان واخواتها. احنا معنا ابواب هي تلحق بايه، بتلك الابواب، يعني مثلا انت كان واخواتها بيلحق بها ليس واخواتها اللي هي ما ولا ولات وان، المشبهات بليس دي تيجي بعد ايه، وده تجده في ألفية ابن مالك، تجده ايه بعدها، وتجد انه وكاد واخواتها ايضا تأتي بعد كان، تمام؟ وبعدين تأتي في إن وأخواتها تجد بعدها لن نافية الجنس ملحقة بها. تمام. أما الظن ما لا ليس لها أبواب ملحقة بها. طيب الآن سأدخل في التوابع وهيبدأ بأشهر التوابع وهو باب النعت. قال: النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. يعني أن النعت يتبع منعوته في رفعه إن كان مرفوعا، وفي نصبه أن التوابع دي تشبه الإمعة اللي ورد في الحديث: يكون أحدكم إمعة، قالوا يا رسول الله ما قال، يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء الناس أسأت. فالنعت والتوابع كلها والتوكيد والبدل والعطف يمشي خلف المنعوت. ارتفع ارتفع، انتصب انتصب، انجر انجر، انجزم في الأفعال ساعات، لأن بعض التوابع تدخل في الأفعال زي العطف والأشياء دي، فانجزم قبله جزم كذلك، فيمشي وراء خلفه تماما. ايه تقريبا ساعات يخالف في أشياء، لكن أهم شيء يتبعون فيه الإعراب، ده لا يتخلف. جميع التوابع تتبع في الإعراب، لكن في بقى إيه ساعات تتبع في التعريف والتنكير والتذكير والتأنيث، وساعات تخالف بحسب نوع الإيه. كل تابع له أحكامه. تمام. يعني العطف في حرية، لكن لا بد أن يتبع في الإعراب. يعني أقل درجة من درجات التبعية في التوابع أن يتبعوا في الإعراب. بعض الأحيان تكون تبعية كاملة، تجد أن يتبعوا في الإعراب في الرفع والنصب والجر والجزم، ويتبعوا في التعريف والتنكير، ويتبعوا في التذكير والتأنيث، يمكن ما خلى شيئا لو تبعوا فيه، زي الإيه زي النعت الحقيقي. فتجد أن إيه النعت الحقيقي لابد أن يطابق منعوته في التعريف والتنكير. ما ينفعش تقول إيه جاء زيد كريم، أو جاء رجل الكريم، لا تقول جاء زيد الكريم وجاء رجل كريم. تمام. كذلك يتبع في التذكير والتأنيث، تقول جاءت فاطمة الكريمة، والإفراد والتثنية والجمع. يبقى في 10 أشياء يتبعوا إيه يتبعوا فيها، بس طبعا هو يكون على 4 من 10. يعني هي 10 أشياء: الرفع والنصب والجر والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، مش كده؟ باقي إيش احنا قلنا؟ عندك الإيه، عندك 3 في الإعراب، و3 إفراد وتثنية وتذكير وتأنيث وتنكير وتعريف. يبقى رفع ونصب وجر، إفراد تثنية جمع، تذكير تأنيث، تنكير تعريف، 10 أشياء. فالرفع والنصب والجر بياخد واحدة. تمام. ده الرفع والنصب والجر. الإفراد والتثنية والجمع بياخد واحدة، التذكير والتأنيث بياخد واحدة، التعريف والتنكير ياخد واحدة. فبالتالي يكون النتيجة ان ياخد ايه 4 من 10، يتبعه في 4 من 10. الجزم لانه ما يدخلش النعت، يعني الافعال يعني الافعال ما يدخلها النعت، ما يدخلها النعت، وبالتالي مش داخلة في الموضوع. هي قد تكون في العطف كما انا قلت في كلامي ايه بعض التوابع وليس كلها. فباب النعت لا تدخل الأفعال، لكن ممكن الجملة ممكن تكون نعت. الجملة ممكن تكون إيه تكون نعت. يعني أنت ممكن تقول إيه مثلا جاء زيد، مثلا جاء زيد، جاء لا تقول جاء رجل يمشي، جاء رجل يمشي. فما تيجي تعرف جاء تقول فعل ماض، ورجل فاعل، ويمشي فعل فاعل، جملة فعلية، وهي نعت الايه لرجل. ومن هنا جاءت قاعدة تقول ايه الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف احوال. شوف انا لو قلت الان جاء رجل يمشي غير لما قلت جاء زيد يمشي. لو قلت جاء زيد يمشي اصبحت جملة يمشي حالا، ولو قلت جاء رجل يمشي اصبحت جملة يمشي نعت. وبالتالي هنا تنطبق عليها القاعدة اللي بتقول ايه الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف احوال. فانت لما تيجي تقول جاء رجل وبعدين تجيب بعدها جملة، فتكون الجملة نعتا، فتقول يمشي جملة فعلية في محل رفع نعت لرجل. ولو قلت جاء زيد يمشي فتقول زيد فاعل، وجملة يمشي جملة فعلية مكونة من الفعل والفاعل، هي في محل نصب حال من زيد، تمام. طيب قال باب النعت، والنعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره، يعني أن النعت يتبع منعوته في رفعه إن كان مرفوعا، وفي نصبه إن كان منصوبا، وفي خفضه إن كان مخفوضا، وفي تعريفه إن كان معرفة، وفي تنكيره إن كان نكرة، وذلك في النعت الحقيقي، لأن معنا حاجة اسمها النعت السببي. النعت السببي تاني ما يتبعش في 4 من 10، يتبع في 2 من 5. يعني ده النعت الحقيقي بياخد 4 من 10، النعت السببي ياخد نص الاثنين، يتبع في 2 من 5. ليش؟ لأنه بيتبعه في الإعراب الرفع والنصب والجر، تمام، ويتبع في التعريف والتنكير، فدول 5، ياخد 1 من 3 و1 من 2 فيصبح 2 من 5. طيب الباقي بيعمل فيهم ايش؟ بالنسبة لإفراد والتثنية والجمع هو الأصل فيه يأتي مفردا، فبالنسبة للتذكير والتأنيث بيتبع ما بعده لا ما قبله، ده في النعت السببي، كقولك جاء زيد العالمة أمه أو الكريمة أمه. شوف الكريمة ده نعت سببي، هيتبع زيد هيتبعه في ايش؟ هيتبعه في الرفع والنصب والجر، هياخد 1 منهم ويتبعه، لو كان زيد مرفوع هيكون مرفوع، لو كان منصوب هيكون منصوب، لو كان مجرور هيكون مجرور، تمام. هيتبعه في التعريف والتنكير 1 منهم برضو، لانه ما يكون على حالة واحدة، فهيكون من الثلاث احوال الرفع والنصب والجر يكون 1 منهم، يبقى ده هناخد 1 من 3، والتعريف والتنكير هناخد 1 من 2، وده معنى 2 من 5. طيب بالنسبة للإفراد والتثنية الجمع هتكون مفردة حتى لو كان ما قبلها جمعا أو ما بعدها، تقول جاء الزيدون الكريم آباؤهم. شوف الكريم بين جمعينهم، شوف جاء الزيدون الكريم آباؤهم، فالزيدون جمع وآباؤهم جمع والكريم باقي على إفراده، هو قد يأتي جمعا بس خلينا من هذا، سنتكلم على الايه يعني مختصر. طيب بالنسبة للتذكير والتأنيث بيتبع ما بعده، شوف هنا قلنا جاء زيد الكريمة أمه، جاء زيد الكريم عمه، فيتبع ما بعده، من هو أما قبله فيتبعه في 2 من 5، ده بالنسبة للنعت السببي، وهما أورده، وده ربما أريح لأنه بالنسبة للطالب المبتدئ يعني صعب عليه، لكن ربما أنتم عندكم فكرة شوية فممكن تستوعبوه، وأيضا عشان أفيدكم ليش هو قال في النعت الحقيقي، علشان يخرج النعت السبب، لانه الكلام ده يصلح على النعت الحقيقي، وهم في الحقيقة عندما يتكلمون عند الاطلاق يريدون النعت الحقيقي لانه هو المراد عند الاطلاق. ومن هنا كان الشيخ ابن هشام يعني خطأ المعربين او خطأ، يقول لانهم يقولون ان النعت يتبع منعوته في ايه في 4 من 10، وده يتخلف في النعت السببي، فالمفروض يقولوا ايه، يقولوا 2 من 5 وده ينفع في الحقيقي والسببي، وبعدين نرجع في الحقيقي نقول كمان انه بيزيد 2 من 5 كمان، يقصد كده يعني. لكن ممكن يكون الجواب انه هم اساسا اصبح الاصطلاح عند الاطلاق دون القيد يصبح المقصود النعت الحقيقي، وعندما نريد النعت السببي نقيده، وبالتالي العلماء عندما تكلمون على النعت مطلقا ويقولون ان يتبع منعوته في 4 من 10 يريدون النعت الحقيقي لانه هو المراد عند الاطلاق. لكن كأن ابن هشام يريد أن يدققه فيقول إيه، لما نتكلم على النعت كله بأنواعه فينبغي أن نقول إن النعت بجميع أنواعه يتبع في 2 من 5، وبعدين نبدأ نتكلم على النعت الحقيقي نقول أيضا هو بيزيد كمان 2 من 5، يبقى المجموع بيتبع منعوته في 4 من 10، ويبقى النعت السببي على 2 من 5 بس، تمام كده. قال وفي تعريفه وتنكيره، وذلك في النعت الحقيقي وهو الرافع لضمير المنعوت، رافع لأنك بتيجي تقول جاء زيد الكريم أي هو، ففيه ضمير يعود على المنعوت، بينما النعت السببي يرفع اسما ظاهرا، وبرضو كلمة الرافع لضمير المنعوت علشان يقيدها أن النعت الحقيقي وليس النعت السبب، لأن من ضمن الفروق بينهما في التعريف يقول لك النعت الحقيقي هو الذي يرفع ضميرا مستترا، والنعت السبب يرفع اسما ظاهرا، لانك انت بتيجي تقول جاء زيد الكريم اي هو، فالكريم فيها ضمير يعود على زيد، لكن لما تيجي تقول النعت السببي تقول جاء زيد الكريم أبوه، فأبوه فاعل الكريم. فالنعت هنا رفع إيه؟ في حالة النعت الحقيقي يرفع ضميرا مستترا يعود على المنعوت، وفي حالة النعت السببي يرفع اسما ظاهرا. فيعني أنا مقصود إن إيه؟ إن المصنف ساعات يدي كلمة هو يرمي إلى ما خلفها يعني إيه؟ فأنا أريد أنكم تدركوا الإيه الكلمات بكل ما فيها من معاني. فهو في قول النعت الحقيقي لإخراج النعت السببي قال وهو الرافع لضمير المنعود، ده ممكن يكون تعريف بسيط أو مبسط للنعت الحقيقي، لأنه ساعات يعرفوه كده في مقابل النعت السببي اللي هو الرافع لإسم ظاهر، وده من ضمن الفروق. قال تقول قام زيد العاقل، فالعاقل نعت، وإعراب قام فعل الماض وزيد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، والعاقل نعت لزيد ونعت المرفوع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، وهو تابع للمنعوت في الرفع والتعريف. ورأيت زيدا العاقلة، سقط من عندكم كلمة العاقل مش كده، زيدوها. وإعراب رأيت فعل وفاعل وزيد المفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، والعاقلة نعت لزيد منصوب أيضا بالفتحة الظاهرة، فقد تبعه في نصبه وتعريفه. ومررت بزيد العاقلي، وإعرابه مررت فعل وفاعل، وبزيد الباء حرف جر، وزيد مجرور بالباء، والعاقل نعت له مجرور بالكسرة الظاهرة، فقد تبعه في خفضه وتعريفه وتقول في التنكير جاء رجل عاقل، ورأيت رجلا عاقلا، ومررت برجل عاقل، وإعرابه كالذي قبله، فقد تبع منعوته في الإعراب والتنكير. ولما كان النعت تارة يكون معرفة وتارة يكون نكرة، ذكر المصنف أقسام المعرفة والنكرة فقال، يعني ده استطراد هنا، فقال والمعرفة خمسة أشياء. المعرفة ساعات بعضهم يقول خمسة وبعضهم يقول ستة وبعضهم يقول سبعة، والخلاف يسير. هو الآن هيعدها، الخمسة هي إيش؟ هيقول الضمير تمام، وبعدين العلم، وبعدين الاسم المبهم. والاسم المبهم يشمل ايه؟ الاسم الموصول واسم الاشارة، والمحلى بال والمضاف الى واحد من هذه الاربعة. شج جعلها ستة، الاسم المبهم ده قسمه الى اسم اشارة والاسم الموصول، يعمل لك ستة. فتيجي تقول المعارف ستة، وده اللي قاله صاحب القطر تمام، جعلها ستة وده جعلها خمسة، مش اشكال. لو هو كل ما فيها ايه؟ انه في قسمان ممكن تجعلهم قسما واحدا، وممكن تفكه وتجعله قسمين يصبح ستة. فخمسة هيبقى الضمير، العلم، الاسم المبهم، المحلى بال، المضاف الى واحد من هذه الاربعة. طيب خمسة، ده خمسة، ستة هيبقى الضمير، العلم، اسم الاشارة، الاسم الموصول، المحلى بال، المضاف الى واحد من هذه الخمسة. سبعة نفس الشيء، هنقول الضمير، العلم، اسم الإشارة، اسم الموصول، المحلى بأل، المضاف إلى واحد من هذه الخمسة، والمنادة النكرة المقصودة كقولك يا رجل، فإنه يحصل له تعريف وقتي مؤقت. علشان كده بعض العلماء أهملوا، ليش؟ لأنه هو نكرة في الأصل بس جاء التعريف من النداء، فاللي عدوا قال ولو كان شيئا عارضا، لكن هو في الموضع ده معرفة. فلما تيجي تقول يا رجل تمام، اللي هو في باب النداء النكرة المقصودة تمام، والذي لم يعده قال هو ده أصلا كلمة رجل نكرة، والتعريف جاء عارض من بسبب النداء، فبالتالي لم يعد نوعا قائما بنفسه يعني، قال ما فأهمل، وده عامة النحاة أهمله تمام. فبالتالي ممكن تعد المعارف خمسة، ممكن تعدها ستة، ممكن تعدها سبعة، وما فيش تعارض ولا تضارب ولا شيء، والخلاف التقسيمات وكلام ذلك يعني. طيب والسؤال، لما عد المعارف ولم يعد النكرات؟ لأنها أقل، ولأن الأصل النكرة، وكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل تمام. لا هو عد المعارف، خلي بالك لما قال إيه، لما بدأ يعدها إلا عدها إيه؟ قال بعد وكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، وبعدين بدأ يعدهم في بيتين أو شيء، بس مش قال العلم وكذا، جاب لك أمثلة على كل نوع. تمام. فهو عد الاثنين وجاب علامة النكرة. هو لما جاب العلامة ما أصلا ما يقدرش يعد النكرات، وجاب علامة بس للإيه؟ علامة للنكرة. وده اللي عمله ابن مالك، وحاول يجيب علامة للنكرة أيضا. قال نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. هم عندهم مشكلة في التعريف اللي هي الحدود الإيه. وأحسن حاجة العد. ولذلك حتى في علم الفرائض عندهم مشكلة في تعريف العاصب، فقال بعضهم ايش ولا يخلو حده من نقدي. يقول ايش ابن الهائم مع ألفية في الفرائض، يقول ولا يخلو حده من نقدي، فينبغي تعريفه بالعد. لما زهقوا من التعريف العاصب وده يعرف تعريفه وده ينتقد عليه، برضو عندهم مشكلة في تشوف تعريف ابن مالك معقد ازاي. قال لك انه نكرة قابل ألف. تمام. لو قال قابل ألبس قال ما العباس والحسين فيها ألف، قال مؤثرة أي تؤثر فيه التعريف علشان يخرج العباس والحسين. قالوا له طيب ما عندك ذو نكرة ولا تقبل ألف. قال أو واقع موقع ما قد ذكر، أو يقع موقع اسم يقبل ألف وتؤثر فيه التعريف. فذو تقع موقع صاحب، وصاحب تقبل ال وتؤثر فيها التعريف، يعني تعريف سطرين في في ف يعني فيها صوت. احسن حاجه اده وخلاص. لا يبقى ما عرفش، هينتقد هيخبطوه، ما يبقى كده هينتقدوه اشد. اقول لك جد جديد يبقى ما بتفعل، يبقى ما تعرفش ولا تتعب نفسك. تمام. فاللي بيعرف بيحاول يجيب حد جامع مانع بحيث يشمل جميع انواع المعارف ولا يدخل فيها غيرها. تمام. فبعضهم عرف فينتقل على فيج اللي بعده يتجنب الانتقادات. تمام. زي ما وكل ما رب عليه تدخله فإنه منكر يا رجل. قالوا طيب ما بيدخل عليها الضمير ربه رجلا، ده من ضمن ما انتقد عليه العلامة، لكنها علامات مقربة. يعني نشوف ان ربه هي علامة بسيطة يعني مقربة، مش لازم الحد الجامع المانع عسر الحد الجامع في جميع العلوم. حتى لما يجي يعرف الشمس، بس يا اخي الشمس يعني فساعات يتعبوا انفسهم. شوف تعريف العلم نفسه، اورد له الشوكاني حوالي 10 تعريفات ولم يرتضي شيئا منها في اول ارشاد الفحول. العلم وقد كل واحد عارف العلم ما هو، يعني الطفل الصغير اللي عنده 5 سنوات عارف العلم، تقول له عندك علم بكذا يعرف، وجاي تدي له 10 تعريفات والاخر ما قبلت حتى. تمام. فبعض الاحيان في تكلف في التعريفات والحدود اللي هي ايه على اسلوب اهل المنطق، لكن التعريف السهل يسير. ولذلك تجد الشارع الكريم لا ياتي بتلك التعريفات ابدا، الحد الجامع المانع والشغلات دي، تجد تعريف سهل. يقول لك من المفلس؟ قل المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من ياتي يوم القيامه كذا كذا كذا، ولا حد جامع ولا مانع ولا شيء. كلام بسيط سهل بليغ يفهمه كل واحد، مش يجيب لحد يشيل المناطق وبعدين يجلسهم يتناقشوا فيه في عدة صفحات في الايه في الكتاب، ما فيش داعي. الشاهد في هذا طيب. قال فقال 5 أشياء. المعرفة ما دل على معين، والذي ذكر المصنف 5 أشياء. الأول منها الاسم المضمر أو الضمير أو المضمرات أو الضمائر، وهو ما وهو مضمر لأنه صغير، دائما تجده في حروف قليلة حرف حرفين، وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. دي أنواعه، نحو أنا للمتكلم ونحن للمتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه، وأنت للمخاطب وأنت للمخاطبة، وأنتما للمخاطبين، وأنتم لجمع الذكور المخاطبين، وأنتن لجمع الإناث المخاطبات، وهو للغائب وهي الغائبة، وهما للغائبين وهم للغائبين وهن الغائبات. والثاني من أقسام المعرفة الاسم العلم، نحو زيد ومكة. والأول علم لمن يعقل، والثاني علم لمن لا يعقل. والثالث من أقسام المعرفة الاسم المبهم، نحو هذا وهذه وهؤلاء. وهذا الاسم يشمل جميع أسماء الإشارة والأسماء الموصولة، نحو الذي والتي والذين، ويحصل التعيين في أسماء الإشارة. ليش سميت الأسماء المبهمة؟ لأن فيها نوع إبهام لا يتعين المشار إليه إلا بالإشارة، يعني لو قلت هذا بدون ما أشير ما تفهم من المقصود. والاسم الموصول أيضا فيه إبهام لأنه لا يتعين إلا بجملة الصلة. تمام. قال ويحصل تعيين في أسماء الإشارة بالإشارة الحسية، وفي الأسماء الموصولة بالصلة، نحو جاء الذي قام أبوه. والرابع من أقسام المعرفة الاسم الذي فيه الألف واللام، يسمى المحلى بأل، تمام، نحو الرجل والغلام. والخامس من أقسام المعرفة ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، لأنه يكتسب منها الإيه؟ يعدى، يكتسب منها التعريف. فتقول كتابه أضفته إلى الضمير، أو كتاب زيد أضفته إلى العلم، أو كتاب هذا أضفته إلى اسم الإشارة، أو كتاب الذي أكرمني أضفته إلى اسم الموصول. باقي إيش؟ إما هي أربعة، أو الاسم المبهم أو العلم أو المحلى بالكتاب الرجلي. تمام، نحو غلامي، أو شوف جاب لك غلامي أضيف إلى الضمير، غلام زيد أضيف إلى العلم، غلام هذا أضافه إلى اسم الإشارة، وغلام الذي قام أبوه أضافه إلى اسم الموصول، وغلام الرجل أضافه إلى المحلى بأل. طيب، والنكرة كل اسم شاع في جنسه، زي رجل تشمل أي رجل لا يختص به واحد دون آخر، يعني أن النكرة هي الاسم الموضوع لفرد غير معين، نحو رجل وغلام، فلا يختص به واحد دون آخر. وتقريبه كل ما صلح تقريبه، يعني شوها عايز يهرب من إيه علشان ما حدش ينتقد عليه، كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والغلام، يعني أن الرجل والغلام قبل دخول الألف واللام عليهما نكرتان، لأن رجلا يصدق على كل رجل، وكذلك غلام، فلما دخلت عليهما الألف واللام تعرف، فقبول الألف واللام علامة التنكير، والله سبحانه وتعالى أعلم. تمام، ما وقفنا على إيه؟ على باب العطف، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.